بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، أود في بداية هذا اللقاء أن أحيي إخوتنا الذين سعدنا بهم في هذه الليلة، وأقول تقبل الله عمرتكم وضاعف لكم الأجر والمثوبة، وأعادكم إلى بلادكم سالمين غانمين إن شاء الله. قراءتنا أيها الأحباب في كتاب الكافي لابن قدامة، وموضوعنا يتعلق بالظهار في كتاب الظهار. والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والظهار أن يحرم الإنسان زوجاته فيقول فلانة يا فلانة أنت علي كظهر أمي، يحرمها عليه. لكن لو قال هذه السيارة حرام علي ركوبها، أو هذا الطعام حرام علي أكله، قلنا يكفيه كفارة يمين. وأما من ناحية الزوجة إذا ظهر منها فلا بد من كفارة، والكفارة تختلف كفارة الظهار، فهي إما عتق وهو غير موجود، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام 60 مسكين. وقد ظهر أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، فقال أنت علي ظهر أمي كظهر أمي، فذهبت تبكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالت يا رسول الله أشكو إلى الله صبية صغارا، يعني عندها أولاد صار، إن أخذتهم معي جاعوا، وإن تركتهم لديه ضاعوا. فسمع الله شكواها وأنزل على رسوله ما ينبغي أن يكون أو يجب أن يكون على المظاهر. لا يظاهر الإنسان من أمته وقت ما كان الإمة، لأن الآية الذين يظاهرون من نسائهم، يعني الزوجات. أما الأمة فكفارتها كفارة يمين لو فعل ذلك. وقلنا أيها الأحباب، بعض النساء تتعجل وتحرم زوجها، تقول أنت تحرم علي، هل هذا ظهار؟ نقول لا، لا يمكن أن تمنع زوجها من شيء أحله الله له، وإنما عليها عليها الكفارة على ما ورد من أقوال أهل العلم. منهم من قال عليها كفارة ظهار، إذا قالت أنت تحرم علي، أو أنت يعني كما يحرم علي أبي، أو كما يحرم علي ابني أو أخي من الذين يحرمون علي، قالت إذا قالت ذلك فعليها كفارة ظهار. وهي التي مرت بنا أو ستأتينا إن شاء الله بالتفصيل. ومن العلماء من يقول عليها كفارة يمين، وكفارة اليمين عتق رقبة أو صيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، هذه كفارة اليمين. ولكن لا تمنع نفسها، لأنها إذا فعلت ذلك ومنعت نفسها فإنها تكون قد منعت الزوج حقا جعله الله له. الكفارة لازمة لها على القول بأنها كفارة ظهار أو كفارة يمين. وقول ثالث، لا يلزمها شيء، لا يلزمها شيء. وعلى هذه الأقوال جميعا لا يحق لها أن تمنع نفسها من شيء، من زوجها من شيء أحله الله له، لأن ذلك ليس إليها، وإنما تمنع حق الغير. وأما الزوج فإنه حقه إذا منع نفسه فعليه أن لا يقربها حتى يكفر، كما مر بنا. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله ونتناقش في ما ذكره من أقوال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: فصل. والاعتبار بحال وجوب الكفارة.
والاعتبار بحال وجوبه، يعني وجبت الكفارة وهو غني، يجب أن يشتري رقبة ويعتقها وقت ما كان الرقاب موجودة. بعد ذلك ما عنده مقدرة يستطيع على الصيام فإنه يصوم، بعد ذلك ما عنده مقدرة على الصيام فإنه يعتق، فإنه يطعم 60 مسكينا. ولما جاءت خولة بن ثعلبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرته قال عليه رقبة؟ قالت ما عنده شيء. قال إذن يصوم؟ قالت ما يقدر. قال إذن يطعم، إذن يطعم. والرجل الذي قال جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقد ظهر من امرأته وقال: قلت لها أنت علي كظهر أمي حتى ينسلخ رمضان، يعني حتى ينتهي رمضان. يقول: فبينما في ليلة من الليالي جاءت تخدمني فرأيت بياض ساقها من ضوء القمر. القمر وهم مثلا في السطح أو في مكان ما هناك ما يحول أو ما يمنع، فرأى بياض ساقها فيقول: نزوت عليها. وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخبره، فقال: عليك كذا، وذكر الكفارة. فيقول وقت، يعني تجب نقدرها وقت الوجوب، إن كان غني وقت الغنى، وإن كان فقير نعذره ونتعامل معه على حسب فقره. نعم.
والاعتبار بحال وجوب الكفارة في أظهر الروايتين.
واضح هذا شيخ بكاي؟ يعني ما نقول على طول رقبة، لو إذا كان غني نقول يجب رقبة، إذا كان ما عنده مقدرة نقول مثلا الإطعام أو الصيام أو كذا على حسب الظروف. نعم.
لأنها تجب على وجه التطهير، فاعتبر فيها حال الوجوب كالحد. والثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال.
لحظة، كالحد وش معنى كالحد؟ وش معناها يا شيخ بكاي كالحد؟ إيه بالتقدير الحد. نعم. تطهير كالحد، يعني إذا كان يقدر يقام عليه الحد، إذا كان ما يقدر يخفف عنه شوي وعلى حسب ظروفه وإمكاناته. نعم.
والثانية الاعتبار بأغلظ الأحوال.
نعم.
من حين الوجوب إلى الأداء.
نعم.
فأي وقت قدر على العتق لزمه.
أي وقت قدر على العتق يشتري رقبة ويعتقها. نعم. والرقبة عند جمهور العلماء لابد أن تكون مؤمنة. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال لا، ما هو لازم، رقبة يكفي ولو كانت ذمية. كيف ذلك؟ قال إن اعتاقها طريق وتهيئة لها لتدخل في الإسلام، والإسلام يتشوق إلى دخول الناس فيه وإلى إقبالهم عليه، وهذا من محاسن الإسلام، أي جعل كثيرا من الكفارات في العتق لأجل أن يرغبوا في الدخول ويعتادوا ذلك. نعم.
لأنه حق يجب في الذمة بوجود المال، فاعتبر فيه أغلظ الأحوال كالحج. فإن لم يقدر حتى شرع في الصيام لم يلزمه الانتقال إلى العتق، لأنه وجد المبدل بعد الشروع في صوم البدل، فأشبه المتمتع يجد الهدي بعد الشروع في الصيام.
المتمتع والقارن عليه هدي إلا إذا كان مقيم في مكة، ذلك لمن لم يكن عالو حاضر المسجد الحرام فيجب هدي. فإذا ما وجد هدي فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله. لو أنه كان فقيرا قالنا الهدي ما أقدر، وقلنا شوف أحد من جماعك الحجاج اللي جاءوا إذا كان عندك مال في بلدك تستقرض منه ثم تعيد المال، قال ما وجدته، نقول اشرع في الصيام. شرع في الصيام وفي أثناء شروعه وجد لديه مال، وجد أحد من ربعه، وجد أحد من جماعته وأعطاه، نقول استمر في الصيام ويكفيك، لأنك شرعت في الصيام وأنت لست قادرا على الذبح أو النحر فيكفيك ولا يحتاج منك إلى أن تشتري هديا.
وإن أحب الانتقال إليه بعد ذلك أو قبله على الرواية الأولى فله ذلك، لأنه الأصل فيجزئه كسائر الأصول، إلا العبد إذا أعتق بعد وجوب الكفارة عليه فليس له الصوم، لأنه لم يكن يجزئه غيره عند الوجوب فكذلك بعده. فصل: ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة.
هذا قول الجمهور، رقبة مؤمنة. وقلنا إن الإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يكفي ولو كانت ذمية، لأن الإنسان إذا اعتقها صار ذلك سببا في دخولها في الدين وإقبالها عليه. وأما جمهور العلماء فقالوا لابد أن تكون الرقبة مؤمنة ولا يجزئ غيرها. نعم.
لقوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، نص على المؤمنة في كفارة القتل، وقسنا عليها سائر الكفارات.
ومر بنا بأن كفارة القتل لا صيام فيها، كفار لا إطعام فيها، وإنما فيها عتق أو صيام ولا إطعام فيها. نعم.
وقسنا عليها سائر الكفارات لأنها في معناها. وعنه: يجزئه في سائر الكفارات ذمية لإطلاق الرقبة فيها. فصل: ولا يجزئ إلا رقبة سالمة من العيوب.
رقبة سالمة من العيوب، يعني لو قلنا رقبة مريضة، المريض يحتاج إلى علاج. لو قلنا أعمى ما يستطيع، الأعمى يحتاج إلى من يقوم به. لو قلنا أعرج يستطيع، لابد من يساعده. فلا بد أن تكون الرقبة سالمة من العيوب لأجل أن تكفي نفسها. وإلا إذا كان زامينا أو مريضا فإنه يحتاج إلى الناس ويبدأ يسأل، وهذا ممنوع. فنقول الرقبة لا بد أن تكون سليمة من العيوب، قادرة على العمل وأن تحصل على ما يسد رمقها ويكفي لعيشها. نعم.
ولا يجزئ إلا رقبة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ضررا بينا، لأن المقصود تمليك العبد منفعته وتمكينه من التصرف، ولا يحصل هذا مع العيب المذكور، فلا يجزئ الأعمى.
الأعمى، لأن الأعمى يحتاج إلى من يساعده في ذهابه وعودته وسيره وهو لا يستطيع. فلو أعتق، لأنه الآن رقيق وسيده يقوم بشؤونه ويقوم بالإنفاق عليه، فلو أعتقه سيده انتهت النفقة، فيبقى عالة على المجتمع، لأنه لا يستطيع أن يخدم نفسه ولا يستطيع أن يقوم بشؤونه وحده. نعم.
لأنه يعجز عن الأعمال التي يحتاج فيها إلى البصير، ولا الزمن ولا مقطوع
الزمن. من هو الزمن شيخ خالد؟ نعم، الفقيه، الإنسان اللي صغير، جسمه صغير وحالته ضعيفة، زمن، يعني ما يقدر لو يمشي مثلا نص كيلو ولا ربع كيلو تعب وجلس يسمى زمن، بينما البعض الآخر لا يستطيع يقطع المسافات في المشي وقادر على، فهذا يسمى زمن، يعني حالته ضعيفة وإن لم يكن لازما الفراش. نعم.
ولا مقطوع اليد أو الرجل.
مقطوع اليد بعد كذلك يد واحدة ما تكفي، مقطوع الرجل معناه أعرج ولا يستطيع يمشي مشيا طويل، فكذلك ما يكفي، لابد حتى مثلا الأصابع حددها المؤلف الآن، إذا كان مقطوع أصبعين، إذا كان مقطوع أنملة إلى آخره.
لأنه يعجز عن أعمال كثيرة. ولا مقطوع الإبهام أو السبابة.
الإبهام هذه والسبابة، هذه الإبهام والسبابة ثنتين مقطوعات، يبقى ثلاثة، الثلاثة ما يعدن ما تؤديه اليد كاملة، فهذا فيه عيب، بينما الإبهام الآن فيها أنملتين والسبابة فيها ثلاث أنامل. وعندما كنا نتحدث عن ديات الأعضاء أو ديات الأعضاء قلنا الأنملة في كل أصابع اليدين فيها ثلث عشر الدية، ثلث عشر الدية، عدا الإبهام فالأنملة فيها نصف عشر الدية. مرة أخرى، عندي الآن الأصابع هذه، هذه تسمى الخنصر، وهذه اسمها البنصر، وهذه اسمها الوسطى، وهذه اسمها السبابة، وهذه اسمها الإبهام. كل واحدة من الأصابع الخمس فيها ثلاث أنامل عدا الإبهام، فعدد الأنامل ثنتين فقط. طيب لو أن إنسانا جنى فكيف نقدر الجناية؟ جنى على الأنامل، نقول إذا كان أنملة من الخنصر أو من البنصر أو من الوسطى أو من السبابة ففي كل أنملة ثلث عشر الدية، ثلث عشر الدية، يعني ثلاثة أبعرة وكذا. لو أن إنسانا جنى على أنملة من الإبهام ففيها نصف عشر الدية، لأن الإبهام فيها أنملتين، الأنملة الأولى فيها النصف والأنملة الثانية فيها النصف، نصف ونصف زائد واحد كامل، ففيها عشر الدية.
ولا مقطوع الإبهام أو السبابة أو الوسطى من اليد.
أي
لأن نفعها يبطل بهذا.
لأن
نفعها يبطل بهذا.
نعم.
ولا مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة.
الخنصر هذه والبنصر من يد واحد، يبقى عنده ثلاثة، الثلاثة هذه ما تؤدي ما يؤديه الخمسة. نعم.
وقطع أنملتين من أصبع كقطعها. لأن نفعها يذهب بذلك. ولا يمنع قطع أنملة واحدة لأنها تصير كالأصبع القصيرة إلا الإبهام فإنها أنملتان، فذهاب إحداهما كقطعها لذهاب نفعها. وإن قطعت الخنصر من يد والبنصر من أخرى لم يمنع لأن نفع اليد لا يبطل به. ولا يجزئ الأعرج عرجا فاحشا.
الأعرج في بعض الناس يعرج عرجة خفيفة، يعني فيه شوي ميلان وكذا ما يأثر، لكن في بعض الناس العرج فيه عرج كبير فلا يستطيع، فيقول ما يجزئ لأنه لا ينفع للعمل. نعم.
لأنه يضر بالعمل فهو كقطع الرجل، فإن كان عرجا يسيرا أجزأ لأنه لا يضر ضارا بينا. ولا يجزئ الأخرس.
الأخرس نعم.
ولا يجزئ الأخرس الذي لا تفهم إشارته.
نعم.
فإن فهمت إشارته فالمنصوص أن الأخرس لا يجزئ. وقال القاضي وأبو الخطاب يجزئ إلا أن يجتمع معه الصمم.
الصمم وخرس في آن واحد، نعم، ما يسمع وما يتكلم.
فإنهما إذا اجتمعا أضر ضررا بينا.
والآن عندنا لغة الإشارة قد تؤدي بعض الغرض، وأنا قد جربتها في بعض القضايا عندي في المحكمة، واستدعيت من يفسر لي لغة الإشارة، وبدأوا يعملون بأيديهم هكذا وفسروها، قالوا إنه يقول كذا وكذا، وكتبنا في الضبط، وبسؤال مثلا هذا عن ما لديه أجاب بواسطة من فسر لغته وهي لغة الإشارة. نعم.
ولا يجزئ المجنون جنونا مطبقا.
الجنون قد يكون ساعات، يكون مثلا لا أقبل الليل انجن والصباح يصحو، أو العكس، يعني الصباح يحصل عنده حركات يعني غريبة، وبالليل يحصل عنده يعني انتكاس. فإذا كان وقت جنونه طويلا فلا، وإذا كان وقت وجيز ولا يؤثر على العمل فإنه يمكن أن يقبل، مع أننا من أولا وأخيرا ووسطا نقول ليس عندنا شيء من هذا، لأنه لا يوجد لدينا الآن أرقى علشان اعتاقهم. نعم.
لأنه لا يصلح لعمل ولا من أكثر زمنه الجنون، لأنه يعجز عن العمل في أكثر زمنه، فإن كان أكثره الإفاقة ولا يمنعه من العمل أجزأ لعدم الضرر البين. فصل. ويجزئ الأعور،
يعني عنده عينين، واحدة ما يشوف والثانية يشوف، إذا كان يبصر بعين واحدة لا يمنع من القيادة ولا يمنع من السير ولا يمنع من كثير من الأعمال، فعين واحدة تعدي ما تعديه العين الثانية، بينما اليدين إذا فقدت واحدة فالثانية لا تعدي الأعمال التي تعديها المفقودة، العينين تعدي الأولى ما تعديه الثانية، وأما اليد والرجل فلا، كل يد لها مهمتها وكل رجل لها ما يخصها.
لأنه يدرك ما يدركه ذو العينين وأجدع الأنف والأذنين والأصم، لأنه كغيره في العمل. ويجزئ الخصي والمجبوب كذلك، ويجزئ المرهون والجاني.
يجزئ الخصي يعني أخذت منه الخصية، والمجبوب من قطع ذكره يجزئ، لأنه يطلب منه الخدمة وقطع ذكره أو إزالة الخصية لا تمنع من قيامه بالعمل الذي يناط به.
ويجزئ المرهون والجاني والمدبر وولد الزنا كذلك.
المرهون يعني عند واحد برهن باقي على سن سد، والجاني يعني معتدي وله عليه جناية وما انتهت فيعتقه الإنسان، نعم، وهو جاني، نعم.
ويجزئ الأحمق،
ولد الزنا ما له ذنب، نعم.
ويجزئ الأحمق وهو الذي يخطئ ويعتقد خطأه صوابا.
الأحمق يعني يفعل أشياء ويرى أنه على حق وهو بعيد كل البعد، يعني في إنسان جاهل يفعل أشياء خطأ وإذا نبهته تنبه، وفي إنسان يسمونه أحمق يفعل أفعال خطأ ويرى أنه هو الذي على الحق ويسمى هذا بالأحمق، نعم.
ويجزئ المريض المرجو برؤه،
نعم.
والنحيف القادر على العمل،
نعم.
فأما من لا يرجى برؤه،
مريض يعني قرر ولا طب أنه مرضه قد يلحق به وينهي حياته، لا يرجى برؤه فلا يكفي أو فلا يصلح للعتق، نعم.
أو لا يقدر على العمل فلا يجزئ لأنه لا عمل فيه. ويجزئ عتق الغائب المعلوم حياته لأنه ينتفع بنفسه حيث كان.
هنا يقول غائب ما هو موجود، لكن مثلا سأله رقيق مثلا في الطائف، قال رقيقي اللي في الطائف حر، إنسان عنده رقيق في الجنوب يقول رقيقي اللي في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق، يعني معلوم أنه موجود، لكن صرنا ما ندري وحي ولا ميت. يعني قبل ما في أخبار ولا في بريد ولا برقيات ولا تلفون، ما ندري. وسافر إلى الجنوب ولو 20 سنة ولا ندري عنه، لو 10 سنوات ما ندري، فهذا ما يمكن. لكن من يعلم وجوده ويعلم أنه على قيد الحياة، نعم.
وإن شك في حياته لم تبرأ ذمته، لأن الوجوب ثابت بيقين فلا يزول بالشك. فإن تبين حيا تبينا أن الذمة برئت بعتقه. فصل. ولا يجزئ عتق الجنين.
عتق الجنين في بطن أمه ما ندري هو موجود ولا غير موجود، قد يكون انتفاخ ما في جنين، وقد يكون ميت ما يمكن عتقه، فلا بد أن يكون مولود ولو كان صغيرا فيمكن أن يعتق ولو كان وقت ولادته، نعم.
لأنه لم يثبت له أحكام الرقاب، فإن أعتق صبيا فقال الخرقي لا يجزئه حتى يصلي ويصوم، لأن الإيمان قول وعمل، ولأنه لا يصح منه عبادة،
لأنه رقبة مؤمنة مؤمنة، وهذا الطفل صغير ما عنده يعني اعتقاد ولا عنده عمل، لم يصل إلى هذا بعد، نعم.
ولأنه لا يصح منه عبادة لفقد التكليف فلم يجزئ في الكفارة كالمجنون. وقال القاضي لا يجزئ من له دون السبع في ظاهر كلام أحمد. وقال في موضع آخر يجزئ عتق الصغير في جميع الكفارات إلا كفارة القتل فإنها على روايتين. وقال أبو بكر وغيره يجزئ الطفل في جميع الكفارات لأنه ترجى منافعه وتصرفه، فأجزأ كالمريض المرجو. ولا يجزئ عتق مغصوب لأنه ممنوع من التصرف في نفسه فأشبه
لأنه مغصوب وغصب من سيده ولم يخرج من سيده بطريق سليم، فسيده ولو سكت الآن فهو سيطالب به، نعم.
فصل. ولا يجزئ عتق أم الولد في أم ظاهر الولد
لأنها قريبة من الحرية، أم الولد هي الجارية التي يواقعها سيدها فتحمل بما فيه إنسان، فهي بمجرد موت السيد تعتق من كل ماله ولو لم يكن عنده غيرها، فلا يجزئ عتقها لأنها قطعت مرحلة في الطريق إلى الحرية، فبمجرد موت السيد نقول إن فلانة قد عتقت، إلا أنها لا ترث وليس لها قسم، وإنما تعتق من كل ماله بغض النظر عن إذا كان المال كثيرا أو قليلا، نعم.
لأن عتقها مستحق بسبب آخر فلم يجزئ كعتق قريبه، ولأن الرق فيها غير كامل بدليل أنه لا يملك نقل ملكه فيها، وعنه تجزئ لأنها رقبة فتتناولها الآية بعمومها. وفي المكاتب 3 روايات.
وفي المكاتب وهو الذي يشتري نفسه من سيده بمبلغ ويدفع بعض الأقساط بمبلغ يدفعه على أقساط شهرية، فهل يعتق هذا كرقبة لأجل الظهار أم لا؟ لأنه دفع بعض الأقساط وفي الطريق إلى أن تنتهي، وإلا أنه رقيق ما بقي عليه درهم، نعم.
إحداهن يجزئ مطلقا والأخرى لا يجزئ مطلقا، ووجههما ما ذكرنا. والثالثة إن أدى من كتابته شيئا لم يجزئ لأنه حصل العوض عن بعضها فلم يعتق رقبة كاملة، وإن لم يؤد شيئا أجزأ لأنه لم يقتضي عن شيء منها أشبه المدبر.
لعلنا نكتفي بهذا، على أن نكمل هذه المسائل إن شاء الله في درسنا في يوم الأحد. أما في يوم غد فقراءتنا في زاد المعاد في هدي خير العباد، ثم الجمعة والسبت إجازة، ونرجع يوم الأحد لإكمال هذه القواعد والفوائد المهمة. ونقرأ الآن ما لدينا من أسئلة. هذا أحد الأحبة يقول: أحسن الله إليكم. نقول وإليك وإلى جميع إخوتنا السامعين. يقول: أسرة جاءت لأداء العمرة ومعهم ابنتهم مريضة نفسيا، نسأل الله لها الشفاء. هذه البنت لم تنوي العمرة من الميقات، فماذا تصنع؟ هل تذهب إلى التنعيم وتحرم منها أم لا؟ نقول إذا كانت يعني فاقدة الوعي، فاقدة مثلا الإدراك، فأمها أو كذا تنوي عنها، أو أختها أو والدها ويكفي. وأما إذا كانت في وعيها وقالت: لا أنا عدلت عن العمرة، عدلت ثم عزمت على العمرة وهي في مكة، فالمكي إذا أراد العمرة يحرم من الحل مرة أخرى. كانت في غير إدراكها ومرفوع عنها القلم، فينوي عنها أبوها أو أخوها أو أمها، وبعد ذلك تأتي وتطوف وتسعى وتقصر من ضفائرها قدر أنملة، وتكثر من شرب ماء زمزم بنية الشفاء، وتتضلع. ومعنى تتضلع، إذا كانت تشرب بالعادة كوبين تجعلها خمسة، وإذا كانت ثلاثة تجعلها ستة، على قدر من تشرب من ماء زمزم بنية الشفاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له. وأما إذا كانت يعني لما وصلت الميقات قالت: لا أنا ما أريد العمرة، فهي دخلت بدون عمرة، ولما جاءت إلى مكة رغبت في العمرة، تحرم من التنعيم أو من أي مكان في الحل، الجعرانة، الشميسي، العبدية، خارج حدود الحرم، وتأتي وعليها أن تكثر من التضرع إلى الله في هذا المكان ليحميها وليشفيها مما أصابها، والله يتولى الجميع. نعم. يقول: إن قريب اعتمر وحج، وموجود ولا مات؟ توفى رحمه الله، والآن أريد أن أؤدي عمرة عنه. نقول: افعل وجزاك الله خيرا، والمولى يهبك إن شاء الله عمرتين، عمرة لك وعمرة له، وتضرع في الدعاء وادعو له، وادعو لأبيك وأمك ومن أحببت، ولأولادك بالصلاح والفلاح، وللمسلمين جميعاً.